بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الذكر. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل ذكر ما يتيسر من الآداب المتعلقة بالذكر، وقد سبق أن تحدثنا عن جملة من آداب ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الآداب الإكثار من الاستغفار لأمر الله جل وعلا بالاستغفار وذكر الثواب المتعلق به. فالله جل وعلا أمرنا أن نستغفره وبين لنا شيئا من عواقب وحوامد الاستغفار، فقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كما قال نوح عليه السلام. وقال الله جل وعلا أيضا ذاكرا قول نوح: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل الاستغفار، وأنه صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله عز وجل وأستغفره في اليوم 100 مرة. وفي الحديث الآخر يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقد امتدح الله جل وعلا أهل الاستغفار وأثنى عليهم في مواضع كثيرة، كما قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وذلك عد الله جل وعلا الاستغفار من صفات المتقين، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى قوله تعالى: أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الاستغفار يجلب الخيرات والبركات ويدفع البلاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما هي الثمرات؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا الاستغفار هذا هو شأنه، خيراته وبركاته تشمل الدنيا وتشمل الآخرة، فهذه عبادة أثرها معجل في الدنيا قبل الآخرة بما يراه من الخيرات والبركات التي تتنزل عليه في الدنيا قبل الآخرة. آخر أدب من آداب الذكر هو تقديم الذكر المقيد على المطلق، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار معينة في موقف معين أو حال معينة أو وقت معين، فإنه في تلك الحال أفضل من أي ذكر آخر، بل إلى نتيان به في تلك الحال أو حتى من عبادة أخرى وإن كانت فاضلة كقراءة القرآن. فالذكر في هذا الموضع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن وأفضل من التعبد لله جل وعلا بالصلاة، وذلك لأنه هو وقت هذه العبادة. ولذلك مطالعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في أذكاره التي كان يقولها في صباحه وفي مسائه، في قدومه وفي ذهابه، في دخوله وفي خروجه، كل هذه الأذكار المقيدة يحرص المسلم على أن يأتي بها في موضعها. وليس هذا موضع نذكر فيه هذه المواضع، وإنما نذكر ما يتعلق بالآداب العامة المتعلقة بالذكر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الجهرية؟
الحمد لله، قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية محل خلاف بين العلماء. نجمل هذا الخلاف على قولين مشهورين. القول الأول، من يرى أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام على كل حال بما يتيسر له من تلاوة للفاتحة، وهذا قول مشهور عند أهل العلم. والقول الآخر كذلك أيضا يذهبون إلى أن المأموم يستمع إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية، فإن كان يسكت أو انقطع الصوت ولم يسمع تلاوة الإمام فإنه يقرأ الفاتحة. إذن لا يقرأ في الجهرية فيما يجهر فيه الإمام، وإنما يقرأ في السرية وحيث لا يسمع قراءة الإمام. ولعل هذا القول أن يكون أقرب، لأن الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قرأ فأنصتوا. فمهمة المأموم هي الاستماع لتلاوة الإمام، وقراءة الإمام قراءة للمأموم، ولذلك المأموم يؤمن على دعاء الإمام مع أنه لم يدعو، ومع ذلك يدعو خلف الإمام. ورد في الحديث وإن كان سنده ضعيف، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن وهذا معنى هذا الحديث يشهد له نصوص أخرى. وكذلك المأموم إذا جاء الإمام راكع فإنه لا يقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة تسقطها هنا، فتسقط عند العجز، ومن العجز والله أعلم هو قراءة الإمام له، فإنه يتعذر عليه ويصعب عليه أن يقرأ. وهذه سورة عظيمة يقرأها المسلم بنية، يقرأها وهو يتأمل ويتفكر فيها، ولا يقرأها بنية التخلص من قراءتها. فإذا قرأ الإمام فإن المأموم له وظيفة، وظيفته هي الاستماع لتلاوة الإمام، وإلا فالإمام لمن يقرأ؟ الإمام يقرأ له المأمومين خلفه. ولذلك الصحيح والله أعلم أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، وإنما يحضر بقلبه مستمعا منصتا لتلاوة الإمام، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم الشرع في بطاقة الكريدت كارد؟
الحمد لله، البطاقة الإلكترونية التي للدفع تكون على أنواع، فهناك البطاقة المغطاة، وهناك البطاقة غير المغطاة. أما البطاقة المغطاة فهي البطاقة التي يخصم منها صاحبها من حسابه، بمعنى أن عنده مثلا في حسابه 10,000 درهم وهو يحسم هذا المبلغ من حسابه، فهذا الحسم الذي يكون أو الخصم الذي يكون من حسابه يكون مغطى، بمعنى أن الدفع يكون من حسابه هو فيغطي الدفع عن طريق هذا الحساب. والنوع الثاني من البطاقات هي البطاقات غير المغطاة، وهي البطاقات التي يأخذها صاحبها ويدفع آجلا ويقبض السلعة في وقتها، وهذه البطاقة يشترط فيها أن لا تتضمن الربا إما حالا أو مآلا، إما حالا فلا يكون فيها الزيادة في مقابل الدفع لأن فيها معنى الاقتراض، فهذه الشركة أو هذا البنك يقرض هذا العميل المبلغ ثم بعد ذلك يعطيه أجلا للسداد، فإن تضمن هذا العقد الذي بينه وبين هذا المصرف الربا بمعنى الزيادة على في الحال أو في المآل كان يشترط عليه الربا، فهنا لا يجوز استخدام مثل هذه البطاقة لأنها تتضمن الربا، والله أعلم.
ساك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يبارك في حضرتك. شيخ، أنا بتعامل مع بنك إسلامي في الدولة، فبدفع المخالفات بتاعت السيارة للجهات المختصة، البنك بيتصل بيا ويقول لي انت دفعت دفعة قد كذا، احنا ممكن نقسطها لك على كذا شهر، وبياخد حاجة بيقول لي رسوم، قلت له دي فايدة، قال لي دي رسوم، فبس هل ده حرام ولا؟
ان شاء الله ساك الله خير اخ محمد، تسمع ان شاء الله الرد، الله يحفظك. نعم، سؤال اخ محمد فضل الشيخ يقول انه يدفع المخالفات للجهات المختصة، يقول عن طريق البنك الإسلامي، فيقول اتصل بالبنك ويقول نحن نستطيع أن نقسط لك هذه الرسوم إلى دفعات شهرية، ونأخذ كما ذكر فضيلة الشيخ ليست فوائد وإنما رسوم خدمة.
الحمد لله، قاعدة الدين في الشريعة أن الدين يرجع كما هو من غير زيادة، هذه هي قاعدة الدين، فلا زيادة في مقابل الدين، فمتى ما وجدت هذه الزيادة فإن هذه الزيادة إما أن تكون ربا أو تكون شبهة متعلقة بهذه المعاملة، وهذا هو الذي يظهر لي والله أعلم، أن هذه الزيادة التي تأخذ وإن كان قد سميت مصاريف إدارية إلا أن هذه الزيادة لا تخلو من شبهة الربا، وذلك لأن موجب الدين كما قرر العلماء رد مثله، ولذلك قضية الديون قضية خطيرة، لأنه يتعلق بها التعامل الربوي. وإذا كان قصدهم من وراء ذلك التيسير والمسامحة والتساهل مع العميل، فالأصل أن لا يأخذوا منه شيئا مطلقا، لأن هذا مما يعني مما ييسر مثل التعامل مع مثل هذه البنوك. ففي هذه الحال وقد أخذ البنك هذا المبلغ، فإن هذا المبلغ المأخوذ لا يخلو من كونه شبهة، وإن كانت بعض الرقابات التي موجودة في المصارف الشرعية قد تجيز مثل هذا العمل، بناء على أنها ليست فوائد مأخوذة على القرض، وإنما هي وصف رسوم المعاملة وانشغال الموظف، إلا أن مثل هذا الاعتبار الذي ذهبوا إليه لا يخرج هذه المعاملة من كونها شبهة. فأرى والله أعلم أنك تبتعد عن هذه المعاملة متى ما تضمن أخذ شيء على هذا المبلغ المأخوذ قرضا من هذا المصرف، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما معنى حديث أن أو يقول جاء في يعني معناه أن العبد يؤجر في جميع نفقاته إلا في البناء.
الحمد لله، هذا الحديث الذي ذكر يسأل عنه الأخ السائل، وهو أن العبد يؤجر في كل شيء إلا البناء، فالمقصود من هذا الحديث والله أعلم أن هذا البناء إنما هو تراب، وإنما هو في أمر زائل. وذهب أهل العلم إلى أن مثل هذا محمول على الاستكثار من بناء البيوت. أما البيت الذي يؤوي الإنسان ويجمعه مع أهله ويحقق له المصالح من اجتماع الأهل والابتعاد عن حاجة الناس ومسألتهم في قضية السكن والبحث عن السكن، فهذا ليس بداخل في هذا الحديث، لأن هذه من الحاجيات التي الشرع لا يعني يرشد إلى تحصيلها. والله جل وعلا قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده وبنى حجرات أزواجه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا نوى النية الصالحة فيما يبنيه وكان هذا المبنى يحقق له المصلحة فإنه يؤجر عليه. أما ما زاد على ذلك فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث مأخوذ محمول على مثل هذا ويستزاز من الدنيا ونحو ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
الشيخ شخص مثلا لو خرج مثلا من قرفة كان يريد يروح أبو ظبي، زين، وخرج وقت الساعة 3:00 بس لما خرج وصل شوية مسافة أذن العصر، فهو أثناء أذن العصر يصلي 4 ركعات ولا ركعتين، وبعدين مثلا خرج ظهر،
يعني خرج من خرفكان أول
لأبوظبي،
لا زال في خرفكان عندما أذن أو لا
هو خرج؟ إيه بس هو أول ما دخل على طريق خرفكان جديد، شارع جديد مثلا رستا، في هناك مسجد على يد اليمين، وبعدين هو خرج من خرفكان يعني حتى اللي ركعتين ولا يصلي 4 ركعات، وإذا طلع مثلا ظهر وفاجأ هو خرج من البيت بشوف لما وصل نص ربع دقائق حصل لي صلاة الظهر، وبعدين أصلي الظهر والعصر وجمع، ولا بس خلاص يصلي 4 ركعات، ولا انتظر للإمام يصلي مع إمام، لأنه هو يقول في السفر يعني. وهذا كثير ناس يلاحظ يعني استوى عندهم أشكالية هذا، مثلا هو يريد يخرج قبل الأذان بربع ساعة نص ساعة، بس يخرج أول ما يوصل على طريق خرفكان جديد على عند الرصفة في مسجد هناك ما شاء الله. يعني انتظر لين إمام ولا يصلي ركعتين ركعتين والجمعة ظهر وعصر ما بعد. هذا سؤال. سؤال آخر يا شيخ.
تفضل.
يقول بر زهر الفساد بر البحر بما كسب أيدي الناس. هل أيدي الناس ما خصت بأيدي الناس وما هو معاملة إنسان؟ هل إنسان ما ممكن ما يغلط؟ لازم إنسان في عنده أخطاء عنده شيء. فما هو فساد بر البحر وبما كسب أيدي الناس ما كان يظلم ولكن أنفسهم يظلمون؟ فأريد شوية توجيه وجزاك الله خير. بارك
جزاك الله خير أخي محمد. تسمع إن شاء الله الإجابة. مشيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بشيرين تفضل.
حياكم. نعم فضلكم. أنا عندي مشكلة في اللثة يعني توضيت وطلع شوية دم بعدين في الصلاة بعد نفس الشيء طلع شوية دم. هل يبطل وضوء؟ هل يبطل الصلاة؟ وجزاكم الله خير.
الله يحفظك بشيرين بارك فيك. نفاذ شيخ سؤال الأخ محمد يقول أنه إذا خرج من خرفكان إلى أبوظبي ويقول في بداية الطريق هناك يقول مسجد فيقول هل يجوز لي في هذا المسجد أن أجمع وأخسر الصلاة؟ وإذا يقول دخلت مثلا المسجد والمؤذن أذن هل أنتظر وأصلي مع الإمام أو يقول أصلي صلاة الظهر والعصر جمع وقصر مع الظهر مع العصر وأتحرك إلى أبوظبي؟ نعيد الشيخ السؤال يقول إذا خرج من خرفكان يريد أبوظبي مسافر فيقول عندما خرج من أبوظبي في بداية الطريق يوجد يقول مسجد هل يجوز له أن يصلي في هذا المسجد جمع وقصر الظهر مع العصر؟ وإذا دخل مع أذان المؤذن يؤذن لصلاة الظهر هل يجب عليه أن ينتظر الإمام يصلي مع الإمام أو يجوز له أن يصلي لوحده يجمع الظهر مع العصر ويقصر الظهر والعصر ثم يغادر ويسافر إلى أبوظبي؟
من أراد أن يسافر فأذن عليه المؤذن وقد خرج من دويرة أهله فإنه هنا قد سافر، وفي هذه الحال له أن يترخص برخص السفر من الجمع والقصر. أما إن أذن عليه وهو في محل إقامته بمعنى أنه وهو قد خرج من بيته بعد أن خرج بدقائق وما زال في مدينته إذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الظهر وهو سائر، فهنا هل إذا وصل إلى هذا المكان الذي سأل عنه وخرج خارج محل إقامته فهل ها هنا له أن يترخص برخص السفر أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرون إلى أن الصلاة قد وجبت عليه تامة فلا يجوز له في هذه الحال أن يقصر هذه الصلاة لأنها قد وجبت عليه حين وجبت تماما. ومن أهل العلم من يرى أن العبرة بوقت السفر، بمعنى أنه بوقت السفر حين الصلاة، بمعنى أنه إذا خرج وقد أذن عليه أذان الإقامة في محل إقامته ولكنه استمر في طريقه فوصل وقد خرج من دويرة أهله فنزل هنا العبرة بكونه في حال صلاته، فإن كان قد أسفر وخرج فيصلي صلاة مسافر فله الجمع وله القصر. أما إذا لم يخرج فدخل في مسجد في محل إقامته فهنا ليس له أن يترخص، ولذلك بعض الناس يحصل له مثل هذا الأمر فيكون مثلا من أهل الشارقة وبيته ومنزله في مدينة الشارقة وبالقرب من المطار، ثم يذهب إلى المطار فيؤذن عليه الظهر، فهل له هنا أن يقصر صلاة الظهر؟ لا، هنا أنت في محل إقامتك وإن كنت قد خرجت لكنك ما زلت في دويرة أهلك ومحل إقامتك فلا يجوز لك أن تترخص برخص السفر. أما الحالة الثانية ذكرناها وهي إذا خرج، فهنا قد ذكرت أن الخلاف في هذه المسألة على قولين، ولعل الأخذ بالتيسير هنا له وجهه، بمعنى أن له أن يقصر ويجمع إذا خرج خارج المدينة وضرب في الأرض فله الترخص بالجمع والقصر، وإن كان قد أذن عليه المؤذن وهو في محل إقامته، لأن العبرة بذلك في وقت الصلاة، والأصل في صلاة المسافر هي التيسير والترخيص عليه، وهناك ما يشهد لهذا الأصل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فيقول ما معنى بما كسبت أيدي الناس؟
الله جل وعلا في هذه الآية يذكر شيئا من أثر الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي لها شؤم على الإنسان، ومن شؤم المعاصي ما يحصل من البلاء في الأرض، وذلك بجذب الأرض ووقوع البلايا كالأعاصير والرياح والابتلاءات التي هي من قبيل الابتلاءات الكونية. ما يحصل بسبب هذا إنما هو بسبب بني آدم. على العكس من ذلك، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى تجلب الخيرات والبركات، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا أفسد الإنسان في هذه الأرض بالذنوب والمعاصي، فهنا من شؤم هذه المعاصي أنها تكون عليه ويلات، فتكون الأرض قاحلة جدباء، ويكون البحر يذهب الإنسان لكي يطلب رزقه فلا يحصله، وتأتي الابتلاءات في البحار وفي البر، كل ذلك بسبب ما كسب الناس. وإنما نسب الكسب هنا إلى الأيدي، لأن غالب العمل يكون من جهة الأيدي، وإلا فقد يكون الفساد من جهة اليد ومن جهة بقية الجوارح، ولكن ذكر يدها هنا من باب الذكر الغالب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذه الابتلاءات هي بمثابة يعني جرس إنذار للمسلم كي يرجع ويتوب إلى خالقه ويرجع إلى مولاه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو شيرين يقول عندهم مشكلة في اللثة، فيقول يخرج منه يعني خرج دم أثناء الوضوء وأيضا أثناء الصلاة، فيقول ما حكم الوضوء وما حكم الصلاة؟
هذا الوضوء الذي هذا الدم الذي يخرج في أثناء الوضوء إن كان قليلا فقاعدة أهل العلم أنه يعفى عن يسير الدم، فإن كان هذا الدم كثيرا فهنا يسعى إلى إيقافه بمنديل أو نحوه حتى لا ينتشر، فإن شق عليه ذلك بمعنى أنه لا يتوقف ويستمر نزوله، فمثل هذه الحالة أيضا هذه حالة يعفى عنها. وقد ذكر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر بعض السلف قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فعندما يحصل القتال ونحو ذلك فإن يحصل معه الجراح، ومع الجراح تكون الدماء، ومع ذلك لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم، فتحاول أن توقف هذا الدم إن كان قليلا فلا يضر، وإن كثر فتوقف هذا الدم بما تستطيع إلى ذلك السبيل، وإلا فنزوله بعد ذلك وعدم استطاعة إيقافه فهنا لعله يكون من باب العفو بسبب المشقة الحاصلة في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. من ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول: هل الاقتراض من بنك إسلامي لشراء منزل أو غيره وإرجاع المبلغ مع فائدة هل يعتبر هذا من الربا؟ وهل إذا كان الأمر يقول غير جائز هل توجد بدائل أخرى للاقتراض؟
في الحقيقة لابد أن نسمي الأمور بمسمياتها حتى يعني لا نقع في المحذور الشرعي. هناك فرق بين القرض الذي يجر نفعا للمقرض، وهناك فرق بين معاملة يجريها المتعامل مع المصرف. فالبنوك الإسلامية لا تقرض المال قرضا مباشرا، وإنما هناك معاملة تجريها البنوك كمرابحة بين البنك وبين العميل، أو إجارة منتهية بالتمليك، أو عقد استصناع، أو نحو ذلك. فيعني هذا الملحظ لابد أن ينتبه إليه الناس، القرض له أحكامه، والمعاملة الشرعية بالبيع أو الإجارة أو السلم أو الاستصناع لها أحكامها، وفي كل وبين الأمرين جامع، وهو وجود الفائدة للمتعامل اللي هو البنك أو التاجر. الفائدة حاصلة له، لكن الفائدة التي حصلت بطريق الإقراض هذه ربا، أما المعاملة التي حصلت بالبيع فهي حلال، وذلك الله جل وعلا قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالزيادة في القرض محرمة وإن كانت زيادة، لأنها في مقابل القرض، أما الزيادة التي تحصل في البيع فإنها مشروعة. فالأخ السائل عليه أن يعني ينتبه إلى هذه المصطلحات وهذه الألفاظ. البنوك الإسلامية لا تتعامل بالإقراض المباشر مع الفائدة، وإنما تتعامل مع العميل بإحدى هذه المعاملات أو غيرها مما تتعامل به المصارف، وربما تكون في النهاية نفس المحصلة، ولكن هذا حلال وهذا حرام. وكذلك أيضا هناك فروق أخرى، فغير البنوك الإسلامية عند القرض يتضاعف مع التأخير في السداد، أما البنوك الإسلامية فلا تتعامل مثل هذا التعامل. إذا تأخرت فغالب ما سيكون على المتعامل معهم رسوم تأخير يراها البنك أنها تصرف إلى الجهات الخيرية ولا ينتفع منها البنك، أما غيرهم فإنهم يأخذون مقابل القرض فيتضاعف القرض، وهذا الذي قال الله جل وعلا عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذن هناك فرق جوهري بين البنك الإسلامي وغيره فيما يظهر والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.